بسم الله الرحمن الرحيم. سنكم متصلة إمام دار الحجرة مالك بن أنس في كتابه موطا نفعنا الله بعلومه بعلومكم يوم سائلين عن قال باب وصيتي في ثلث لا تتعدى. به قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنته لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا. فقلت فالشطر؟ قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفك نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرث له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة. وبه قال قال يحيى سمعت مالكا يقول في رجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان يحاص الذي أوصي له بثلثه ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتك العبد. قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله، فيقول ورثته قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا ووصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم في إن أرادوا بالغا ما بلغ. باب أمر
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأخل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأخل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه سيدنا محمد مشيد أركانها صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه ووالاه واقتدى به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خير أهل القرب من الله وسادة أحبابه وعلى آله وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم فيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيتكلم الإمام مالك في هذه الأبواب عن حكم الوصية، ويتكلم الآن في أن الوصية إنما تكون بالثلث لا تتعداه ولا تتجاوزه، وأن الموصي إذا أوصى بالثلث أو أقل من الثلث من ماله لغير وارث فإن وصيته نافذة بالإجماع، ويجب أن تؤدى إلى الموضع الذي أوصى بها إليه. وأما إن أوصى لوارث فقد تقدم الحكم عندنا في الباب الذي سبق هذا، وأنه لا وصية لوارث. وهكذا قالوا أيضا إن كان اتخذ غير الوارث حيلة ووسيلة ليصل إلى الوصية إلى الوارث فهو من الجنف الذي قال الله عنه: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. كان يوصي لابن بنته، وإنما يريد ابنته، ولكن يجعل ابن البنت في ظاهر الوصية من أجل يصل المال إلى البنت وهي واحدة من الورثة، فيريد أن يوصي لها فتوسل وتحيل بابن البنت لأنه غير وارث. لغير ذلك فسواء وصى إلى الوارث مباشرة أو جنف فتحيل ووصى إلى غير وارث ليصل إلى الموصى به إلى الوارث. والله أعلم بنيات عباده. قال: فالوصية في الثلث، فالوصية تكون بالثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث فإنما زاد على الثلث لا تنفذ فيه الوصية إلا بإجازة الورثة عند جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال لا تنفذ الوصية أصلا وإن أجاز الورثة، ولكن الأئمة الأربعة قالوا إذا أجاز الورثة فتعتبر، فإن أجاز بعضهم دون بعض حسبت الأسهم والنصيب من حصة الذين أجازوا فيخرج نصيب منها لو أجاز الجميع، فيخرج بالقسط من قسهم الذين أجازوا الوصية بما فوق الثلث، فيكون إجازتهم له رفعا للمانع، فتكون وصية من الميت لهذا الموصى له. وقال بعض العلم بل تكون هبة منهم من حقهم أعطوه إياها فتأتي فيها شروط الهبة. ولكن المعتمد عند الأئمة الأربعة أن ذلك من الموصي لأنه السبب لذلك، وإنما كانت إجازة الوارث إزالة للمانع. يقول: باب الوصية في الثلث لا تتعدى أي لا تتجاوز الثلث، ولم يفرق في ذلك الشافعية والمالكية بين أن يكون له ورثة أو ليس له ورثة. وقال الحنابلة بل قال الحنفية إذا لم يكن له وارث إلا بيت المال فليس له وارث من ذوي فرض ولا عصبة، فله أن يوصي بزيد على الثلث ولو بماله كله. قال الشافعية لا يمكن ذلك، بل إذا لم يكن له وارث إلا بيت المال فصار حق لعموم المؤمنين ما زاد على المحتاجين من المؤمنين ما زاد على الثلث، ولا مجيز له من يجيز منهم، فإذا لا ينفذ إلا في الثلث فقط. والأصل في ذلك الحديث الذي أورده الإمام مالك هذا، ومما جاء في أقوال الأئمة عليهم الرضوان، اللي من أن الجمهور قالوا ما زاد على الثلث تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجاز الورثة الزايد على الثلث نفذت الوصية، وإن ردوا زيادة بطلت. ولكن يقول بعض الأئمة الوصية بما زاد على الثلث باطلة، أجازوا أو لم يجيزوا. وكذلك سمعنا قولا من قال من الحنفية والحنابلة أنه إذا لم يكن له وارث صحت الوصية بما زاد على الثلث. متى يعتبر الثلث؟ وقت الوصية ولا وقت الموت ولا وقت التنفيذ؟ الزايد عن الثلث باعتبار عند موت الموصي، لأن الوصية تملك بعد الموت، تملك ما بعد الموت. عند المالكية في يوم التنفيذ الوصية ينظر الثلث من المال. هكذا في قول أيضا ذكره بعض الشافعية أنه في يوم الوصية، ولكن المعتمد أنه إنما العبرة بالثلث في يوم موته. وهذا القول الثاني ضعيف، يقول كما إذا نذر أن يتصدق بثلث ماله، يعتبر النذر متى؟ الثلث متى؟ يوم النذر. ولكن الوصية تختلف، فإنما يبدأ التمليك للموصى له بعد موت الله، بعد موت الموصي، فالعبرة بمقدار الثلث في ماله الذي يكون موجودا عند موته. ذكرنا حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعودني، وفيه استحباب عيادة المريض والحرص على ذلك من قبل الأكابر والأصاغر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض بمكة سعد بن أبي وقاص يعوده إلى بيته، إلى المكان الذي هو مقيم فيه. وأن بمكة في رواية البخاري يعودني، جاء في رواية من وجع اشتد بي، من جمع من وجع أشفيت منه على الموت عام حجة الوداع. فكيف جاء في بعض الروايات أنه عام الفتح، عام حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة؟ قال الحفاظ إن الرواية التي عند الترمذي أنه في عام الفتح وهم، أن المراد عام حجة الوداع. وأشار بعض أهل العلم إلى إمكانية الجمع بين الروايتين، بين يكون وقع له ذلك مرة عام الفتح مرة عام حجة الوداع، وفيه بعد، وذلك أن الكلام واحد وأخباره أنه يخلف. وقال بهذا الجمع ذكره العيني وغيره، ولكن رواية عند الترمذي أنه وكيف جمعوا، قالوا أنه مرتين، وأنه في المرة الأولى لم يكن له ورث قط، ثم المرة الثانية عنده ابنة. الرواية عند الترمذي في عام الفتح، وأنه يرث ابنة لي، فالابنة موجودة من عام الفتح. فالمعتمد إذن عند الحفاظ أن الواقعة وقعت عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي الغاية القصوى، وأنا ذو مال، يعني عندي مال كثير، ولا يرثني من أقاربي إلا ابنة لي، يعني ما يرثني من الولد وخواص الورثة أو من النساء، وإلا كان لسيدنا سعد عصبات يرثوا العصبة، فهو من بني زهرة وكانوا كثيرا موجودين، فله عصبات، ولكن من خصوص الورثة الأقارب ما حد إلا ابنه له. نعم. ف استاذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بماله، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تصدق بالثلثين. قال سعد فقلت فالشطر نصف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال يا رسول الله الثلث. فقال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. من قول الثلث كثير استحب بعض العلماء أن الموسي أن ينقص على الثلث شيئا، لأن النبي قال الثلث كثير وإن كان يجوز الوصية به فهو كثير بالنسبة لما دونه، فلا يوصي الرجل بأكثر من الثلث، وأن ينقص شيئا عن الثلث ذلك مستحب عند بعض أهل العلم، حتى كان سفيان الثوري يقول يستحبون في الوصية الخمس بعد الربع وربع دون الثلث. طيب، إنك يقول صلى الله عليه وسلم أنت ذرى ورثاني تترك ورثتك من بعدك، أنك أنت ذرى ورثتك أغنياء بما تترك لهم من الإرث منك خير من أن تذرهم تتركهم بعدك عالة، جمع عائل وهو الفقير، عائل يعيل إذا ابتقر، وقيل العال عائل كثير العيال المراد به الفقير، يتكففون الناس أن يعني يسألونهم بأكفهم، فيقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال، وقيل إذا سأل ما يكف عنه الجوع يقال تكفف. وإنك لن تنفق، يقول صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق، يعني إذا بقيت في الحياة وأنفقت شيء نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها عليها. وفيه أنه لا يحصل من ثواب الصدقات والأعمال الصالحة إلا ما قصد به وجه الله وأخلص فيه لله، وإلا فلا ثواب للعمل الذي يراد به غير الله لأي غرض كائنا ما كان. قالت تبتغي بها وجه الله عز اسمه لا غرض آخر إلا أجرت بها عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قالوا فالواجب يزداد أجره بالنية، فإن النفقة على الزوجة واجبة، ولكن إذا اتسعت النية ونوى السرور وإدخال السرور والمباسطة وناول بيده أجر على ذلك أجر أكثر. قال فقلت يا رسول الله أو غلب بعد أصحابي، فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوب على هذا الجواب أنه عاده حين ما بيموت من المرض وأنه عاده بينفق، أو خلف يعني وخلف بعدهم أبقى وفي عند بعضهم، قال أنه ما أراد وخلف يعني في مكة بعد أن يذهب المهاجرون وأنا أبقى في مكة، ولكن مساق الحديث يقتضي أنه فهم من كلام النبي أنه سيبقى، فقال صلى الله عليه وسلم وجواب النبي يؤيد ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا يعني بعد أمك وبعد وتبقى فترة في الدنيا إلا تعمل عمل صالح لازددت درجة ورفعة، وأكد له المعنى فقال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ولعلك لأن تخلف يعني يطول عمرك وتعيش مدة، فكان الأمر كذلك، فإنه بعد عام الوداع عاش قريبا من 40 سنة بعد ذلك، يقول حتى ينتفع بك أقوام عند المسلمين بإسلامهم على يدك أو آخرون بأخذ الغنائم من جهدك، ويضر بك آخرون من المشركين الذين يهلكون بيديك أو بمشاركتك في الجهاد، ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما يستفتح الله على يديك، ويضر بك المشركون الهالكون على يديك. اللهم أمضي، قال النبي دعاء اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم الذين هجروا من مكة المدينة لا تردهم على قبرهم بترك الهجرة ورجوعهم المستقيم حالهم المرضية إلى حال غيرها فيخيب قصدهم ولا تردهم على أعقابهم فلا يسوء حالهم ولا ينقصون عن ما قاموا به في حياتي وتربوا عليه عندي حتى يكونوا مستقيمين على المنهج من بعدي إلى أن يلقوك. اللهم امضي لهجر أصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ما ذكر سعد بن خولة لكن البائس الذي يتبين عليه أثر البوس سعد بن خولة قال النبي يرثي له أنه توفي في مكة وهم من المهاجرين. يرثي له يعني يتوجع ويحزن عليه. الرثاء يطلق على التوجع والتحزن. لو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة في نفس حجة الوداع وكان ثم ودى أنه يموت في خارج مكة ليتتم له الهجرة. أيوة. فهذا الذي عليه كثير من الحديث أن موته كان في حجة الوداع هذا سعد بن خولة. وجاء في بعض عند بعضهم أنه كانت موته في أيام الصلح ما بين مع قريش في سنة 70 فتوفي بمكة. فتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرضه لموته في أرض هاجر منها سواء. وهو سيدنا سعد بن خولة ممن شهد بدرا قد هاجر ولكن رجع لمكة. وهكذا بذلك يضعف قول من قال أن النبي رثيله لأنه ما هاجر بل هاجر ولكن ما تمنى أن يكون موته في غير من غير مهاجره من غير البقعة التي هاجر فيها وفي رفعة وجهة المهاجرين عليهم الرضوان وعدم التفاتهم إلى شيء تركوه من أجل الله جل جلاله. كان أحدهم بمكة يمر في الطريق التي كان فيها بيته الذي كان يملكه قبل الهجرة فيلوي برأسه لا ينظر إليه ولا يلتفت إلى بيته وقد تركه لربه جل جلاله من أجل ربه سبحانه وتعالى فلا يحب حتى يشط فيه بعينه ولا ينظر له يلوي رأسه ويمشي ويقول قد تركه لأجل الله جل جلاله. وهكذا فرع على ذلك بسم مالك قال في الرجل يوصي بثلث مال لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر يعني بعد موت الذي يخدمه فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت يعني إذا نظرنا وجدنا أنه يساوي ثلث المال وأقل. قال فإن خدمة العبد تقوم يعني تقوم خدمته أقل العمرين إن مات أحدهما قبل ما جعل العمرين ثم يتحاصان حصل أوصله بالثلث بثلثه ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. إذا مات الذي جعلت له خدمة العبد الذي أوصي بأن يكون العبد خادما له من ذلك عتق العبد لأنه عملا بالوصية. فهذه المسألة مبنية على جواز الوصية بخدمة العبد ومنها سكن الدار. وعلى ذلك ذكره مالك أبو حنيفة والشافعي. فمن أوصي له بخدمة مملوك أو سكن دار جاز له أن يكري ذلك إلا أن يعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه سواء إذن الوصايا إذا ضاق عنها ثلث وتساوت في التأكيد وقعت المحاصة فيها، وقعت في ثلث في لفظ واحد ووقت واحد ووقت مختلفة، بعد ذلك في أخذ الموصى له ما يوجب الوصي له عند ضيق الثلث، وذلك في المحاصة بالتعمير ومدة التعمير أشار إليه في الكلام هذا الإمام مالك عليه رضوان الله، وعقبه بقوله فالذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته فقد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأذنون بذلك ولهم الثواب ويأخذ جميع مال الميت يعني الأوصياء، يعني يعطون كل الذي أوصابه الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فسلموا إليهم الثلث فقط، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ. فإذا أوصى لواحد ب30,000، واحد ب20,000، واحد ب10,000، فصار 60,000، وجدت أكثر من الثلث فأعطوهم الثلث فقط، يتحاصون بينهم البين كم نسبة هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، فيأخذ هذا من الثلث سدوسه الذي أوصى إليه بالعشرة، ويأخذ الذي أوصى إليه بالعشرين، يأخذ منه ثلثا، وتبقى الثلثين للذي أوصى له بال30، وهكذا بحسب الحصص توزع عليهم كم نقص من الأصل وكم نسبة كل واحد للآخر، فيؤخذ بالنسبة ويعطون من الثلث، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أهالينا وأولادنا، وبارك لنا في حياتنا، وبارك لنا في وفاتنا، وبارك لنا في دنيانا وبرزخنا وآخرتنا، ودفع السوء عنا وأصلح الحسرنا والمعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.